بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. والمراد بالحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك، فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذلك الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته.
هذه الترجمة في بيان كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، لأن الوقت بعد العشاء الآخرة وقت النوم والخلود للراحة والسكون وتوقف الحركة، ليبدأ النشاط من جديد من الغد في الصباح الباكر. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، لأن الحديث بعدها يفوت على الناس اغتنام النوم من أول الليل، ويفوت عليهم الصلاة وقيام الليل، وربما صلاة الفجر. ولهذا لا ينبغي أن يتحدث المرء بعد العشاء إلا إذا كان الحديث في مذاكرة العلم ومكارم الأخلاق أو حديث مع ضيف أو نحو ذلك، فلا بأس به. ويشترط في هذا أيضا أن يأمن ألا يؤثر على نشاطه في القيام لصلاة الفجر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما كراهيته للنوم قبل صلاة العشاء فهذا خوفا من فوات صلاة العشاء، لأنه قد ينام ويستغرق في النوم فيفوت صلاة العشاء. وأما الحديث بعدها فللسبب الذي مر ذكره، وهو أنه يفوت على نفسه النوم الباكر، وربما أدى إلى عدم قيام الليل، أو ربما أدى إلى عدم القيام لصلاة الفجر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. متفق عليه.
في هذا الحديث دليل على جواز الحديث بعد العشاء إذا كان حديثا بالعلم وبما فيه المصلحة، وأيضا ما كان من حديث مع ضيف أو صاحب حاجة، فإن هذا مباح، وما عداه فإنه يكره. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر مغيب ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، أي أنه خلال 100 سنة سيموت الجميع ممن هم موجودون في تلك اللحظة على ظهر الأرض. وكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وقد كان آخر الصحابة موتا هو أبا الطفيل عامر ابن واثلة الليثي رضي الله عنه، وقد مات 100 للهجرة النبوية. فهذا فيه علم من أعلام النبوة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري.
في هذا الحديث دليل على جواز الحديث بعد العشاء إذا كان في مسائل العلم والنصيحة والتعليم، فإنه لا بأس في ذلك، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي.
هذه الترجمة تتعلق بامتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها إلى الفراش لمعاشرتها فامتنعت، ولم يكن لها عذر في ذلك الامتناع من مرض أو نحوه، فإن ذلك يحرم عليها وتكون به آثمة، بل تكون مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، وفي رواية: حتى ترجع.
هذا الحديث فيه تحريم امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا دعاها، وأنها إن فعلت ذلك فبات زوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة، واللعن إنما يكون لارتكاب كبير من كبائر الآثام، لأن استجابتها لزوجها فيه حفظ لدينه ونفسه ومعاونة له على الخير وقضاء وطره، والواجب عليها أن تسعى في تحقيق رغبته، هذا إن لم تكن معذورة. أما إن كان لها عذر من مرض ونحوه فلا يلحقها هذا الوعيد.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه.
هذه الترجمة فيها تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فيخرج من ذلك الصيام الواجب، فإن الواجب لا يشترط فيه الإذن.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه.
قوله في الحديث: وزوجها شاهد، أي حاضر، فيخرج من ذلك لو كان غائبا مسافرا فإنها تصوم وإن لم يأذن، والعلة في ذلك أن الزوج قد يحتاج إليها في الاستمتاع بها في أي وقت، فإذا كانت صائمة حال ذلك بينه وبين ذلك، فيشترط أن تستأذن من الزوج إذا أرادت أن تصوم صيام النفل، وهذا الاستئذان فيه ضمان لحق الزوج. وفي الحديث أيضا عدم جواز أن تدخل المرأة بيت زوجها أحدا لا يأذن بدخوله أو يكره دخوله، لأن البيت بيت الزوج والإذن من حقه، فالواجب عليها ألا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام.
رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام يعد من المسابقة للإمام، والواجب في الصلاة المتابعة، وأحوال المأموم مع إمامه لا تخرج عن 4 حالات: الأولى مسابقة الإمام بأن يرفع المأموم قبله أو يهوي للسجود قبله، وهذه محرمة للوعيد الذي ساقه المصنف رحمه الله. الحالة الثانية التأخر عن الإمام بأن يرفع الإمام ويبقى هو ساجدا متأخرا عن الإمام، وهذه أيضا لا تجوز لأن الواجب هو المتابعة. والحالة الثالثة الموافقة، يرفع ويخفض مع الإمام مباشرة، وهذه أيضا لا تجوز. والحالة الرابعة المتابعة وهي المطلوبة، إذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع، فيكون بعد الإمام مباشرة، ليس معه ولا قبله ولا بعده متأخرا عنه، وإنما بعده مباشرة، وهذا هو الائتمام وهي المتابعة المأمور بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه.
في الحديث هذا الوعيد، وهو يدل على أن ارتكاب هذا الذنب من الذنوب الكبار، وأنه لا يجوز للمرء أن يسابق إمامه. وتخصيص الحمار بالذكر أن رأسه رأس حمار، لأن الحمار من أكثر الحيوان بلادة، فهو حيوان بليد، ولذلك تراه يحرك رأسه حركات ليس من ورائها أي منفعة أو جدوى. وهذا أيضا الذي يرفع رأسه قبل إمامه، حركته هذه ومسابقته لإمامه ليس منها أي جدوى، بل هي نوع من البلادة، لأنه وإن رفع قبل إمامه من السجود لن يسلم قبل الإمام، فما الحاجة إذن لهذه المسابقة والمسارعة؟ الحاصل أنه لا يجوز للمرء أن يسابق إمامه بأن يرفع قبله، بل الواجب عليه أن يتابع إمامه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة.
الخاصرة وسط الإنسان، بحيث يضع اليد اليمنى على خاصرته اليمنى واليد اليسرى على خاصرته اليسرى، فهذا نهي عنه في الصلاة، فلا يجوز أن يقف المرء في صلاته على هذه الهيئة، بل يقف على الهيئة التي ثبتت بها السنة، وهي أن يضع يمينه على شماله لا على خاصرته. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. متفق عليه.
الخصر هو وضع اليد على الخاصرة، وهي صفة جاءت الشريعة بالنهي عنها، فلا يجوز للمرء أن يفعل هذه الهيئة في صلاته. قيل نهي عنها لأنها فعل اليهود، وقيل لأنها فعل الشيطان، وقيل لأنها فعل المتكبرين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم.
العلة في ذلك أن الصلاة ينبغي حضورها بالطمأنينة والإقبال عليها بالخشوع، وألا يكون ثمة أمر يشغل الإنسان عن خشوعه وطمأنينته في صلاته، ولهذا نهي أن يصلي بحضرة الطعام، لأن نفسه حينئذ تكون متعلقة بالطعام مشتغلة به، فلا يخشع في صلاته. وكذلك من يصلي وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، تشغله هذه المدافعة عن الخشوع في صلاته، والصلاة روحها الخشوع، ولهذا ينبغي للمرء أن يهيئ نفسه التهيئة التامة للصلاة ليقبل عليها بخشوع وطمأنينة وإقبال قلب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري.
وهذا فيه دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لما في ذلك من الوعيد، قال: أو لتخطفن أبصارهم. والأصل في المصلي أن يجعل بصره في موضع سجوده، وهذا هو أبلغ ما يكون في خشوعه في صلاته وأدبه مع الله فيها. أما رفع البصر إلى السماء أو ما سيأتي في الترجمة اللاحقة الالتفات يمينا وشمالا، فهذا كله من البعد بالنفس عن تحقيق الخشوع في الصلاة الذي هو روح الصلاة ولبها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري.
هذا فيه النهي عن الالتفات في الصلاة ذات اليمين أو ذات الشمال، لأن في هذا الالتفات انشغالا بالبصر والبدن، فيفضي إلى انشغال القلب عن الصلاة بالنظر في الأشياء، ثم تحرك القلب بمعان حول تلك الأشياء فيذهب عن القلب خشوعه. والأصل أن يوجه المصلي بصره إلى موضع سجوده، فإنه أجمع لقلبه في تحقيق الخشوع في صلاته. وإذا التفت المرء في صلاته فإن ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته، والاختلاس هو الأخذ السريع عن غفلة. فما ينبغي للمصلي أن يجعل للشيطان هذه الفرصة أن يختلس من صلاته، بل عليه أن يحرص على المحافظة على صلاته، ومن ذلك حفظ بصره بالنظر إلى موضع سجوده إلى أن يفرغ من صلاته. لكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في الصلاة لحاجة، والصديق رضي الله عنه التفت في الصلاة لحاجة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا فيه كالذي قبله النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه هلكة، لأن فيه انتقاصا من صلاة العبد، لأن الشيطان يختلس من العبد من صلاته بقدر ما يكون من العبد من التفات في صلاته. وقوله في تمام الحديث: فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في إسناده رجل ضعف فلا يحتج بهذا الحديث. والصحيح أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، وأنه ليس للمرء أن يلتفت لا في الفريضة ولا في النافلة، لأنه كما عرفنا الالتفات في الصلاة يضعف الخشوع، والخشوع مطلوب في الفرض والنفل. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.